عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: استحيي من الله حياءك من الرجل من صالح قومك. استحيي من الله حياءك من الرجل من صالح قومك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيكلمنا عن قيمة كبرى وقيمة عظمى من قيم الشريعة، وهي قيمة الحياء من الله، أنك تستحي من الله عز وجل إذا عصيته فلا تعصيه، تستحي من الله عز وجل إذا قصرت في أمر من أوامره فلا تقصر فيه. حياء من الله عز وجل لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقربه إلى أذهاننا استدعى صورة بنشوفها في حياتنا، وهي صورة قريبة من معنى برنامجنا، صورة الأسوة. في حياتنا في أسوات، في ناس بنحترمهم، في ناس بنوقرهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بها مثل فقال: حياءك من الرجل من صالح قومك. الراجل أنت بتستشفي فيه الخير من غير ما تزكيه على الله سبحانه وتعالى، لا تزكوا أنفسكم، وبتشوف ان الراجل ده صالح. طبيعتك لو انت يعني بتاخد راحتك شويه في حاجات معينه بتعملها، في طبيعتك لما بيكون الشخص ده موجود بتبدا توقره، تستحي منه. هنا شخص من صالح قومك، يعني احنا بنتكلم بره دايره الانبياء والمعصومين، احنا بنتكلم عن شخص. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام اقر ان في حياء من هذا الشخص، ولما اراد انه يقرب لك معنى الحياء من الله سبحانه وتعالى قال لك: حياءك من الرجل من صالح قومك. شوف انت بتتكسف تعمل الحاجة دي قدام شيخك، قدام والدك الله يحفظه او الله يرحمه لو كان مات، تبدأ ان انت تتعامل من منطلق هذا الحياء اللي بتوقر فيه ناس، اللي بتتعامل معاه من منطلق التوقير والاحترام، فتبدأ تفهم هذا المعنى. المعنى ده بياخدني لقيمة التأسي مرة تانية بس بشكل اوسع شوية. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت كانت على المقدمه ومعنى الاسوه وطبيعتها وتعريفها وكلام المفسرين عن الاسوه وكلام الفقهاء وكلام الاصوليين، وقلنا ان التاسي ممكن يكون له وجوه وممكن يكون له تقييدات واطلاقات. في ناس بنتاسى بهم بشكل مطلق وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معايير اخرى للتاسي ونماذج اخرى للتاسي موجوده في القران وموجوده في السنه وموجوده في سير الصالحين. عايزين نعرف برضو معايا اخويا وحبيبي الدكتور محمد فرحات ربنا يحفظه يقول لنا كده نتأسى بمين؟ مين اللي ممكن نتأسى بيهم؟
هو برضو ممكن نصيغ السؤال كنوع من انواع الصياغه التأسيسيه كده اللي هنمشي عليه. هل التأسي لا يكون الا بالانبياء فقط؟ الاسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش فيها مشاكل، الاسوه بالانبياء مفيش فيها مشاكل. هل مصطلح الاسوه مقصور بس هنا، ولا هناك فعلا جزء اسمه التأسي بالصالحين؟ لما نيجي ننظر في الخطاب الشرعي نجد الخطاب الشرعي لا بيؤصل ان فعلا هناك تأسي بغيرنا. تجد هذا في الخطاب الشرعي لنا: كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبل.
طب كتب عليكم الصيام
خلاص ما كفايه؟ لا ما سبحان الله.
فهنا جاء التنبيه ان من قبلنا فعلوه لنا فيهم أسوة، انهم امتثلوا لهذا الامر اللي هو قد يكون فيه مشقه. نعم بس غير كما الصحيح قد فعلوا. أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين
خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟
ما احنا يكفينا مثلا وجود النموذج بتاعنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا كذلك السابقين، كذلك الحال أيضا
في وحتى نموذج النبي مع الذين معه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. ما قالش ما آمنت به يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في الإيمان نفسه اللي هو صحيح. أصل المعتقد نفسه بيقول ان هذا الاصل في الاعتقاد الذين امنتم به.
تمام. وخطاب السنه اصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخاطب اصلا الصحابه وغيرهم ما كان بيخاطبهم وبيربيهم بمن سبق: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بامشاط الحديد. فلو عايز يغرس مفهوم البذل والتضحيه ومفهوم
من قبلكم
من قبلنا ايضا ما كان يكفيه ان يقول لهم اصبروا وهم همتثلوا.
وبالمناسبه هو هنا ما يعني ما قصرش الامر على الانبياء. أيوة. رغم ان احنا عارفين ان في من الانبياء من فعل به هذا
بالظبط،
بس هو النبي عليه الصلاه والسلام تركها مطلقه
بالظبط.
يؤتى بمن كان بالرجل ممن كان قبلك.
اللي هو يفهم حتى في السياق العام ان هذا لم يكن نبي، كان رجل من عموم الناس. والنماذج القرانيه اللي بتعرض علينا
مؤمن سوره ياسين
بالظبط،
لما يعني ياتي الله عز وجل بذكر ولا اعلم احد من اهل التفسير قال ان ده نبي، لان الاصل سياق سياق الايات: اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثلاث. يعني عندنا في القريه ثلاث انبياء ويجي واحد من اقصى المدينه رجل يسعى، نموذج قراني.
تمام. مؤمن بني مؤمن سوره ياسين وهكذا. فلما تيجي تشوف انت بقى النماذج دي انت هتيجي تتكلم على ايه؟ طب انا هتاسى بالصالحين في ايه الضابط بقى للتعامل مع الصالحين؟ احنا ذكرنا الضابط الحلقة السابقة ان التأسي يكون مقرون بان بقى اخذ الاسوة تعبدا. طب الصالحين احنا اصلنا ان احنا هنأخذ منهم الاسوة. التأسي بالصالحين يوازي او يساوي التأسي بدرجة الانبياء؟
ده هي نقطة لازم نقف معها وقفة طويلة. لان الحقيقة ما بين افراط وتفريط ككل شيء في حياتنا بنلاقي احيانا يا دكتور ان يعني في بعض الناس بتطلق المسألة تماما اي شيء ورد عن تحديدا السلف. يعني خلينا مش بقى ما قبل النبي، لان ما قبل النبي غالبا لما يثبت لنا هيثبت لنا من خلال القرآن او السنة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، لكن او ما لم يخالفه شرعنا. لكن الفكرة بقى الاخطر والاكثر احتياجا للتأصيل والتحرير هي فكرة من بعد النبي بالزبط. صلى الله عليه وسلم. انت شايف ان الموضوع مطلق في الحالة دي؟
احنا بقى هنتكلم على جزئية التعامل مع تراث السلف، كيف نفهمه وكيف
نستخدمه كده في حقل الغام.
لا ان شاء الله مش هنغام. هي القضية دلوقتي، هل انا بخاطب بهذا التراث عن السلف كما اخاطب بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هنا انا محتاج اولا ان يكون ليا وقفه.
طب انت تقصد مين بالسلف الاول؟ تقصد الصحابه؟
طبعا يعني؟ السلف بتشمل بتشمل الصحابه في من دونهم،
وكل يعني احنا مش مكلفين باتباع الصحابه مطلقا.
ده هيتبنى او هينبني على مساله هل ما ورد عن الصحابي هذا له حكم الوقف ولا لا. مثلا في البحث الاصولي
حكم، في حاجات لها حكم الرفع طبعا بلا شك،
وحجيه قول الصحابي والكلام ده كله. احنا نتكلم على الدايره اللي فيها خلاف عشان بس نبقى واضحين، ثم الصورة هتبقى أوضح في اللي احنا بنتكلم عليه فيما بعد الصحابة التابعين فما دونهم.
لو فعلا يعني لا لا بس انا مش هخليك تبعد عن مسألة الصحابة شوية، لان برضو خلينا يعني خلينا متصلين بواقعنا شوية. احنا عندنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اقيم عليه حد،
تمام،
والقصص معروفة،
تمام،
ماعز والغامدية، من أقيم عليه حد القذف في مسألة الإفك أو في حادثة الإفك، إلى غير ذلك من الوقائع المعروفة، تمام؟ يقينا لا يختلف أحد أن مثل هذا الفعل من أفعال الصحابة الذي لا ينفي عنهم الصحبة لا يتبع،
صحيح،
مفيش خلاف في هذا. طيب إزاي ميز بقى؟ ما أنا مش هتبها برضو كده. يعني الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث إن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فجعل لهم سنة. أنا عايز برضو قبل ما ننتقل من الصحابة نبدأ نأصل المعنى بتاعهم، لأن يعني اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في ناس بتدخل بشبهة في النقطة دي يقول لك طب ما الصحابة اقتتلوا،
تمام،
حصل بيهم اقتتال، أبقى مع أنهي فئة؟ أنت مش مطالب أنك تكون مع فئة معينة،
صحيح،
أنت مطالب بإيه عشان أقدر أميز في الحاجة دي؟
كلام سليم. وهنا هنا بقى دي الناحية الأصولية اللي دايما بيأصلوا ليها، إزاي أميز الخطاب اللي ورد عن الصحابة؟ أهذا ورد على سبيل الرفع اللي هو موقوف له حكم الرفع خلاص ده زيه كأنه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني ما أجمع عليه الصحابة ده صار حجة، ما فيش منه مشكلية. الجزء الثالث بقى اجتهاد الصحابي، متى يعتبر قول حجة؟ وده محل خلاف بين أهل العلم.
جميل،
هنا بقى اللي بنتكلم عليه، دائرة الأمور التي لم تصل إلى حد الحجة التي لا يجوز مخالفته، هي دي الجزئية اللي احنا بنتكلم عليها. اجتهاداتهم بقى، سواء اجتهادهم في الامور الفقهيه، اجتهاداتهم بقى
التعبديه
السلوكيه ونحو هذا، هو ده المحور اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا من دونهم الامر اسهل، لان من دونهم لم يبلغوا مرتبه الصحابه.
الله المستعان.
فبناء عليه بدايه التعاون مع التراث يكون كالاتي. احنا بنيجي نتكلم بيقول لك احنا عايزين تجديد التراث، لما يسالوا عن ايه التراث هو مش فاهم اصلا ايه التراث. احنا بقى عايزين نتكلم، احنا بقى بالنسبه لنا اللي احنا بناخذ هذا التراث، عندي محورين، محور ما كان فيه الصواب ومحور ما كان فيه الخطأ.
تمام.
محور ما كان فيه الخطأ الأمر واضح، إن مرده إن إحنا بنعرض هذه النماذج ونبدأ ننقح. عندي بقى نموذج جميل قوي،
يعني إحنا ممكن ننقح أشياء وردت عن الصحابة أو وردت عن التابعين. تمام. ونقول إن الفعل ده كان فيه ما هو أولى.
أيوة.
أو كان فيه ما هو أقرب للسنة. أيوة. أو كان فيه ما هو صواب وهذا الفعل ليس بالصواب.
بالظبط،
الحاجات دي بتخوف شويه.
بالظبط. بس اللي عايز اقول بقى ان تنقيح التراث السلفي منهج سلفي اصلا. هذا منهج السلف. اللي عندي مدرسه قائمه فعليا هي مدرسه الامام الذهبي.
الامام الذهبي صاحب سير اعلام النبلاء
وغيره طبعا،
يعني من اكثر الناس اللي اتكلموا عن السلف.
الراجل يقوم بنوع من انواع الهندسه لكيفية تلقي الخطاب عن السلف. يأتي إلى فلان من السلف، فلان فعل كذا، ندي بس النموذج من النماذج اللي هو اتكلم عليها زي منها مثلا لما تكلم عن الإمام أبو بكر بن عياش، قال مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل في يوم وليلة، كل يوم وليلة بيختم القرآن. الأمر عبادة جميلة جدا
طبعا.
هو يعلق يقول إيه؟ هذه عبادة يخضع لها، ولكن
صاف قدامها
يخضع لها دي هذا حاجة عظيمة جدا يعني. وحب يختم كل عبادة عظيمة، حتى لفظة الخضوع نفسها تحس إن فيها كده من أنواع إيه؟
أنت توقير واحترام طبعا.
قال ولكن متابعة السنة أولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا ولا فعل هذا، بل وأمر ألا يختم القرآن في أقل من 3. لما نأتي الأثر تاني أيضا عن واحد من أئمة السلف وكيع بن جراح، كان ورد عنه أنه كان يصوم الظهر ويختم كل ليلة. برضو يقولك نفس الكلام، هذه عبادة يخضع لها، لكن شو بقى بيقولك إيه؟ ولكن هذه من هذا الإمام مفضولة، لأن هو مطالب أن هو يكون على نهج السنة، هو هنا خالف السنة. ده بالنسبة للمحور اللي حصل فيه خطأ.
ما هو المحور ده للأسف يا دكتور، يعني الحديث ذو شجون، ما ينفعش نعدي ان الواحد احيانا لما بيجد بعض الخطاب بيصدر هذه النماذج، مش عايز اقول نماذج تعجيزية، لكن ممكن احيانا لو اطلقت هكذا الواحد يحبط.
صحيح.
انا مش هقدر اختم القرآن كل يوم
بالظبط،
ويعني لو ختمت كل 3 ده هتبقى في فترات مثلا مواسم العبادة، في اوقات اللي الواحد مش يعني مش منشغل بيها، والحياة يعني بتتنوع
بالظبط.
فاحيانا انا اذكر ان في بعض النماذج بتطلق في الخطاب الوعظي، يعني مثلا الرجل الذي سمع آية من آيات القرآن فصعق فأغشي عليه، والتاني واحد تاني ده ذكر ان هو مات عشان طب انا هعمل ايه دي؟ يعني انت بتقولها لي انت، يعني هو يقينا اللي بيقولها من منطلق حسن النية.
صحيح.
يعني هو عايز يرغبك في الخشوع. صحيح. يرغبك في التأثر بالقرآن والتدبر، بس لما بتطلق هكذا انت بتعجزني، انا معرفش اعمل كده، معرفش اعمل ده.
هو هنا برضه نرجع لنفس مدرسة الذهبي، ما كانش بيمر عليه مرور الكرام. لما ورد اثر عن احد السلف انه كان لا يتبسم، قالوا ليس في هذا مدح. ده انت النموذج ده
النبي يرغب في التبسم،
هو كان يتبسم
صلى الله عليه وسلم،
انما هذا يؤذن بخشيه وخشوع. يعني هو الراجل عنده طبعا نفس الكلام، لعل هذه الاحوال كانت شيء خاص. هو الراجل كان فيه رقه طبع بحيث انه لما يسمع ايه كذا لكن انا مش مطالب بالتاسف ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القران ولا يخشى عليه.
نعم. ممكن يبكي، ممكن فرأيت وجهه قد اغرق بالدمع، يعني ممكن كل ده، لكن ان انا افضل اتعامل مع هذه المنطلقات. يعني بتذكرني دي قصه، اعتقد كان بعض الناس ما اعرفش صحت ام لا، يعني ان صلاح الدين الايوبي، هو يعني صلاح الدين مش من السلف بس يعني هو بيذكر من باب ذكر الصالحين، يعني فان هو كان بيتلو بعض الاحاديث على استاذه، فلما جاء حديث مسلسل بالابتسام وبدا يقول الحديث ما تبسمش، فقال له اكمل الحديث، قال كيف اتبسم والمسجد الاقصى اسير. واحد كان يسمع دي، طب هو ده الاولى؟ ده حديث، والحديث ما هو انت احيانا بتبقى فيه نوع من انواع الارهاب الفكري، انا مش هقدر اتكلم على صلاح الدين. لا، انت كلامك عن الامام الذهبي بيقول لا انا ممكن اتكلم، ممكن اقول لا دي السنه ان انت كنت تتبسم في الحديث
ده.
لو صحت يعني الروايه، انا معرفش صحتها بصراحه بس حضرتني، يعني هذا النوع من الخطاب معروف اعتقد. ان هو يعني مطروق ومعروف، وانا ارى اثره، يعني ارى اثره في بعض الناس اللي ممكن يكونوا مقبلين جدا والامر ده بيعقدهم.
بالظبط بالظبط. ودي حته ده المحور الثاني بقى، ما صح عن السلف هو صحيح لكن عايز تنقيح في تنزيله على الواقع. لابد ان ينظر للاحوال،
يعني حاجه عملوها هي صح فعلا،
هي صح ممكن تكون صح بس في زمانهم، على قدرهم، على حسب احوالهم. انا عايز اخاطب الانسان العصري بما يناسبه هو. اذا كان خطاب الاحكام الشرعيه تتغير بتغير الزمان والمكان وهذا لا ينكر، فما بالك بقى باحوال. انا عايز اخاطب اللي عايش النهارده باللي يناسبه النهارده، اقدم له الدين اللي هو يعرف يطبقه، مش اللي يحس معاه بالتعجيز. انا ممكن اشحذ الهمم، اقول يا جماعه حصل كذا 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 كذا، بس اكمل بقى اروح مكان، وانت بقى تقدر تعمل ايه بما يتناسب مع كذا. انت راجل عندك كذا، عندك مشغل، عندك كذا، عندك كذا، ادي له الخطاب بقى اللي ينفعه، هو ده التكميل بقى.
ما هو المشكله ان احيانا الخطاب بيبقى في درجه من درجات الفرضيه. يعني انا دلوقتي بفترض ان ده هو ده النموذج الامثل، وعشان كده برضو ده بياخدني النقطه. يعني بصراحه الواحد لما بيشوف التاسي المطلق، احنا اتفقنا ان في تاسي مطلق وتاسي هنا واضح ان احنا هنبدا نقيد، يعني مش هنطلق اي حاجه تاتي او اي روايه او اي اثر خلاص يلا هننفذ، ممكن ما نقدرش. لكن في حالة مثلا النماذج القرآنية أو التوجيهات القرآنية أو الحاجات اللي من النبي صلى الله عليه وسلم دي يصعب جدا جدا ان انت تجد لها استثناءات ما حدش يقول لك لا دي مستحيلة. لا ما فيش حاجة النبي عليه الصلاة والسلام عملها مستحيلة بالزبط. يعني كحاجات مما يمكن الاقتداء بها لا ينفع.
أيوه.
وتلاقيه دايما فيها خطاب الواقعية يعني صحيح. لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. أيوه. ممكن.
أيوه.
ممكن ثلاث أيام وتلاقي ناس تقدر تعملها وشوف ناس تنهض همتها. لذلك ممكن صيام يوم ويوم أو ثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين والخميس خطاب واقعي
بالزبط.
ولذلك يعني إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وده اللي ممكن فعلا تقوم انا معاك اللي تقوله لي
هتلاقي تنزيل خطاب الشرع ليس فيه حرج
ليس فيه حرج
نهائي تنزيل التطبيق لخطاب الشرع ممكن يكون فيه حرج
وممكن يكون مرتبط برضه بطبيعه الانسان
بالظبط
يعني في من الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دي هو ممكن طبيعته كده انت كنت قلت لي مره ان في واحد من السلف ما رفعش راسه الى فكرني كده بالاثر ده
40 عاما ما كثر 40 عاما لا ينظر الى السماء طب هو هذا ليس يعني
ده بيعلق على دي
طب بيعلق بيتكلم على ان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع راسه الى السماء غير ان احنا مطالبين حتى كان بيرد رد فقهي طب ما ازاي ارفع راسي الى السماء اذا كنت انا مطالب كمؤمن بان ارفع راسي لانظر في اوقات الصلوات حكم بيرد عليهم حتى ازاي انت كواحد مثلا مفترض من ائمه الفقه يعني ازاي لا ترفع راسك الى السماء 40 عاما فكان ينقح برضه بيرد ما بيسكتش وده اللي احنا عايزين نتكلم عليه مثل هذا النماذج عايزه هدوء كده تنقيح والصحيح منه برضه عايز تنقيح
ما هو لذلك يعني الواحد فعلا بقول لك ده بياخدنا لفكره ان التاسي ده لازم يكون له معياريه ولازم يكون له ضوابط ولازم يكون له حاجات نقدر ان احنا من خلالها يعني اسهل شيء فيها زي ما بقولت كده ان في حاجات اللي النبي عليه الصلاه والسلام عملها
بالظبط
دي مش هنختلف عليها
بالظبط
ولو هي سنه صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا وقبلها التوجيهات القرانيه والاصول القرانيه دي ما فيش فيها اي حاجه طيب ما جاء به السلف رحمهم الله هل هنتركه ابدا ما ينفعش بس لابد من ان احنا يعني سياقاته وتنزيلها على ارض الواقع لازم يكون له نوع من انواع الضبط ونوع من انواع الارتباط بفقه الواقع وحال الناس عشان ما نعقدهمش ما هو انا مش عايز ابقى اتكلم وبذكر حاجات عن السلف وتكون النتيجه عكسيه
بالزبط.
تكون النتيجه تنفير تكون النتيجه افتان انت يا معاذ النبي قالها لاحد الصحابه صحيح. رضي الله تعالى عنهم ما هو دي الصحابي صلى العشاء شوف بقد ايه لكن لا قال له ده مش ده اللي ممكن يسع خطاب عموم الناس لان الشريعه لما بتخاطب ما بتخاطبش عالي الهمه فقط
بالظبط
ما بتخاطبش الائمه فقط وده ان شاء الله بقى يعني عشان طبعا كالعاده الوقت سرقنا وخلص قبل ما نقول كل اللي احنا عايزينه نكمله باذن الله تبارك وتعالى في حلقه اخرى بشكر اخويا وصديقي الدكتور محمد على الكلام الماتع ده ونكمل في حلقه اخرى ان شاء الله من حلقات اسوه انتظرونا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته